الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا والحاضرين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، قال: باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وعن أبي هريرة، وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: باب ما جاء في اللو. المؤمن يجب عليه الإيمان بقضاء الله وقدره، وهو ركن من أركان الإيمان. لا بد من الإيمان بأن كل الأمور، أن الله سبحانه وتعالى هو مقدرها، وأن ما يصيب المؤمن من شيء فذلك مكتوب ومقدر، والله سبحانه وتعالى قد كتب ذلك قبل أن يخلق السماء والأرض 50,000 سنة، كتب مقادير الخلائق. فكل ما يحصل للإنسان إنما هو بقضاء الله وقدره. وليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فالإنسان في هذه الدنيا ممتحن بالخير والشر، والشر ليس لله سبحانه وتعالى، وإنما في مقدوراته. أما كل ما يأتي من عند الله سبحانه وتعالى فهو خير. لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم إلا كتب له به أجر. لكن ذلك إنما يكون للمؤمن إذا أصابه الخير، شكر الله سبحانه وتعالى وحمده على ما أعطاه وأدى ما عليه، وإن أصابه غير ذلك صبر ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، وعلم أن ذلك لم يكن إلا من الله سبحانه وتعالى، فاطمأنت نفسه وارتاح قلبه وتعلق بربه. والشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، يريد أن ينكد عليه ويوسوس عليه حتى لا تخرج العبادة وتكون العبودية حقا. ولهذا نهى الشارع عن كل ما ينقص التوحيد ويقل كماله وما يبطله. فحرص على حماية جنابه وأن يوحد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فالذي يعترض على قضاء الله وقدره يطعن في ربوبية الله سبحانه وتعالى وأنه مقدر الأشياء وأنه فاعلها وخالقها. فمن اعترض على ذلك، سواء كان الاعتراض على شرعه فقولهم لو اطاعونا ما قتلوا، وانا في غزوة احد عندما رجع عبد الله بن ابي بثلث الجيش، عندما صار ما صار وقتل من المسلمين من قتل، قالوا لو اطاعونا ما قتلوا، يعني انهم يعترضون على شرع الله سبحانه وتعالى، والله مقدر ذلك، هذا محرم ولا يجوز. وكذلك ما يسبب الحسرة والندامة، بالندم والحسرة على شيء فات باستخدام لو، وهذه الكلمة تأتي طعن في الشرع وطعن احتجاج على الشرع ورده، واحتجاج على القدر ورده، ولكنها قد تأتي من باب الإخبار والتمني. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو استقبرت من أمري ما استدبرت، قيل أنه من باب التمني، وقيل أنه من باب الإخبار عن فعل أصحابه، وهذا ليس فيه شيء، لكن الأمر الذي نهى عنه الشارع هو الاعتراض على شرع الله وشيء قدره، وهو الذي يسبب الحسرة والندامة. لكن الإنسان يؤمن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، شف القلم بما هو كائن. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، القوي في إيمانه، وهذا فيه دلالة على زيادة الإيمان ونقصانه. ثم نبه وقال لا تعجزن، والعجز يكون بالكسل والتراصي، وحذر من أن يقول لولا كذا لكان كذا، إنما يقول قدر الله أو قدر الله، إما بالتشديد وإما بالإضافة قدر الله، وإما نكون قدر الله هو مقدر الأشياء. مقدرها علمها وكتبها، ثم شاءها وخلقها، فعندما يطمئن الإنسان إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي كتب هذه الأشياء تستقر نفسه، ولا يندم ولا يتحسر على شيء فاته، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أراده له. ولهذا حذر الشارع من قوله لو، قال لأنها تفتح عمل الشيطان وتقربه، والله أعلم. نعم.
قال الإمام الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في فتح المجيد قال قوله باب ما جاء في اللوم أي من النهي عنه عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه. فالواجب التسليم للقدر والقيام بالعبودية الواجبة وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكره. والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة. وأدخل المصنف رحمه الله أداة التعريف على
وهذا جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر. هذا أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان أول حديث في صحيح مسلم عندما أقبل ناس من البصرة يحيى بن يعمر وعبد الرحمن الحميري قال انطلقنا حاجين أو معتمرين يريدون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا عبد الله بن عمر قال فاقتنكته أنا وصاحبي أحدنا عن يميني والآخر عن يساري فتكلم أحدهما وقال إنه ظهر قبلنا ناس يتقفرون العلم يعني يتتبعونه يقولون إن الأمر أنف يعني ينكرون علم الله السابق وأنه لا قدر. فقال ابن عمر والذي يحلف به ابن عمر إذا وجدتهم فأخبرهم أنهم ليس منا ليس مني ولا أنا منهم لو أنفق أحدهم مثل جبل أحد ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ورد الحديث الذي رواه عمر الخطاب قال حدثني أبي يحدث جبريل الطويل وقال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا ركن من أركان الإيمان لا يقوم الإيمان إلا به ومن جحده فقد كفر. نعم.
وأدخل المصنف رحمه الله أداة التعريف على لو وهذه في هذا المقام لا تفيد تعريفا كنظائرها لأن المراد هذا اللفظ كما قال الشاعر رأيت الوليد بن اليزيد مباركة شديدا بأعباء الخلافة كاهله.
ولهذا يقول ابن مالك بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل فلا تفيد هنا شيء. نعم لا تفيد تعريفا ولا
قوله قول قال الله تعالى يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا. قاله بعض المنافقين يوم احد لخوفهم وجزعهم وخورهم. قال ابن إسحاق وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله قاله بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزعهم وخورهم
وخونهم خونهم
خورهم
أي خور وخورهم. نعم.
قاله بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزعهم وخورهم. قال ابن إسحاق فحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال قال الزبير لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم فما منا من رجل إلا دقنه في صدره. قال فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فحفظتها منه وفي ذلك أنزل الله عز وجل يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا لقول معقب رواه ابن أبي حاتم. قال الله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل وحكم حتم لازم لا محيد عنه ولا مناص منه. قوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قال العماد بن كثير الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا أي لو سمعوا من مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي إذا
أنه واقع لا محالة، أنه واقع لا محالة، وهذا شيء قدره الله سبحانه وتعالى وكتبه. هذا ما يكون اعتراض على شرع الله سبحانه وتعالى، وكذلك اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. نعم.
أي إذا كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت، فينبغي لكم ألا تموتوا، والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد عن جابر بن عبد الله نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي، يعني أنه هو الذي قال ذلك. وأخرج البيهقي رحمه الله عن أنس أن أبا طلحة قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، فجعل سيفي يسقط من يدي وأخذه ويسقط وأخذه. قال والطائفة الأخرى المنافقون ليس لها هم إلا أنفسهم، أجبن قوم وأرعبه وأخذله للحق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، إنما هم أهل ريب وشك بالله عز وجل. قوله قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يخشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قال شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبي في غزوة أحد قال فلما انخذل يوم أحد وقال يدع رأيه،
ولما
انخذل
انخذل ولا انخذل بالذال 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 انخذل. نعم.
قال فلما انخذل يوم أحد وقال يدع رأيي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان، أو كما قال انخذل معه خلق كثير، كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك، فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل، فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على الإسلام ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا، ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة. وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم، إذا ابتلوا بالمحنة التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا وينافق كثير منهم، ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا. وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين وهم مؤمنون بالرسل باطنا وظاهرا، لكنه إيمان لا يثبت على المحنة، ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم. وهؤلاء من الذين قالوا آمنا فقيل لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي الإيمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حقا، فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنة، فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب. انتهى. قوله وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة، قلت ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو من إعانتهم العدو على المسلمين والطعن في الدين وإظهار العداوة والشماتة وبذل الجد في إبطاء نور الإسلام وذهاب أهله وغير ذلك مما يطول ذكره، والله المستعان. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا.
الحرص هو بذل الجهد، الحرص هو بذل الجهد في طلب ما ينفع، احرص على ما ينفعك، يعني تبذل الجهد على فيما ينفعك وتدع ما يضرك ولا ينفع، وإنما الحرص يكون على الذي ينفع سواء كان في الدنيا أو الآخرة. نعم.
وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان عندنا قدر الله.
قلت يأتي بالتشديد ويأتي بالإضافة، قدر الله مضاف وتقدر الله من التقدير. نعم. كل صحيح. كل رجعة إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأشياء. نعم.
ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تبت حمل الشيطان. اختصر المصنف هذا الحديث وتمامه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل
وفي هذا الحديث أيضا أن الله سبحانه وتعالى يحب إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى. المؤمن القوي أحب إلى الله، هذه صفة فعلية وصفة الحب لله سبحانه وتعالى. نعم.
وفي كل خير، احرص على ما ينفعك أي في معاشك ومعادك، والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخراه، مما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة. ويكون العبد في حال فعله السبب مستعينا بالله وحده دون كل ما سواه.
والاستعانة إما أن يكون بلسان حاله، أن يقول استعين بالله، أو يتبرأ من حوله وقوته، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الإنسان ليس له حول ولا قوة ما لم يمده الله سبحانه وتعالى بذلك. ولهذا قال إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد يعني لا نعبد أحدا سواك، وعلى تلك العبادة التي نخلصها لك نستعين بك على أن تعيننا على أداء تلك العبادة. نعم.
ويكون العبد في حال فعله السبب مستعينا بالله وحده دون كل ما سواه، ليتم له سببه وينفعه، فيكون اعتماده على الله تعالى في ذلك، لأن الله تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب، ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به، فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى، ففعل السبب سنة، والتوكل على الله توحيد، فإذا جمع بينهما تم له مراد. قوله ولا تعجزن، النون نون التوكيد الخفيفة، نهاه صلى الله عليه وسلم عن العجز وذمه، والعجز مذموم شرعا وعقلا. وفي الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فأرشده صلى الله عليه وسلم
في أول الحديث: المؤمن القوي لا يكون عاجزا، ولا يكون متكاسلا، ولا يكون مسوفا، وإنما يكون عاملا مجتهدا مستمدا العون من الله سبحانه وتعالى، ممكن الأمور إليه. نعم.
فأرشده صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا أصابه ما يكره فلا يقول.
نعم. بين السبب والتوكل، السبب يبذله. أي نعم، التوكل على الله توحيد، وبذل السبب مشروع، فإذا بذل السبب وتوكل عليه شرك، الاعتماد على السبب شرك. نعم. قد يتم له في الدنيا وقد يتم له في الآخرة، قد يؤخره الله سبحانه وتعالى. نعم.
فأرشده صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا أصابه ما يكره فلا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل، أي هذا قدر الله والواجب التسليم للقدر والرضا به واحتساب الثواب عليه.
لا يقول إنسان لو أني فعلت كذا لحصل كذا، يتسوف ويندم. قل قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله على قضاء الله وقدره، يصبر ويحتسب حتى يجرع صدره، ولهذا ينامه هادئا قريرا، بخلاف الآخر الذي يجزع ويتسخط ما يستفيد من ذلك شيء، بل ذلك مكتوب عليه، والأمر واسع واقع لا محالة. أعمال الطاعة والتمني في حصولها هذا لا بأس به، لو حضرت الدرس لاستفدت، هذا لا بأس به، أو أني حضرت الدرس
ماذا تحصل بعد بعض حضور الدرس؟ الاستيراد عدم الحضور، هذه مسألة حاصلة، هذا تجعل الخير لا تصل يعني. لكن قصد في النهي عن هذه الكلمة في التعرض لأقدار الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بها. أما لو أني حضرت الدرس أو أني فعلت كذا حصل من الخير كذا، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو استكبرت من أمري ما استكبرت لسقت الهدي، ولا أحلمت لما سقت الهدي وأحلمت وجعلت أمرا، هذا يتمني فعل الخير أو أنه من باب الإخبار لأصحابه وفعله. نعم.
قوله فإن لو تستح عمل الشيطان، أي لما فيها من التأسف على ما فات والتحسر ولوم القدر، وذلك ينافي
السنة. فيتحصل الإنسان على موت العلماء وفقد ذلك العلم وأنه لم يحصل منهم شيء، مات العلماء وذهبوا بعلمهم ودفن معهم، فيتحصل الإنسان على أنه ما جلس معهم، لأنه لو جلس معهم لاستفاد من علمهم واستفاد من محادثتهم ومجالستهم ومن أخلاقهم ومن كرمهم ومن إلى آخره. نعم.
والصبر واجب والإيمان بالقدر فرض. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. وقال الإمام
الإيمان بقضاء الله وقدره فرض، يعني ركن من أركان الإيمان، والصبر عليه يجب على المؤمن أن يصبر، قد يجزع قد لا يصبر قد يجزع. نعم. لكنه يجب عليه أن يصبر، لأن الله سبحانه وتعالى حث على الصبر كما ذكر الإمام أحمد أنه ذكر في أكثر من 80 آية أو كذا أو نحوها. نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله ذكر الله الصبر في 90 موضعا من القرآن.
في 90 موضعا. نعم.
قال شيخ الإسلام وذكر حديث
وتكريره وذكره في هذه المواضع إنما حث عليه وبيان فضل الصابرين وما حد لهم وكثرة ذكره للاهتمام به. نعم.
قال شيخ الإسلام وذكر حديث الباب بتمامه، ثم قال في معناه لا تعجز عن مأمور ولا تجزع من مقدور، ومن الناس من يجمع كلا الشرين، فأمر
المأمور لا تجزع منه وإنما أدي وأنت مطمئن، ما أمرك الله به تؤدي وأنت مطمئن، وما نهاك عنه تنتهي وأنت مطمئن، والمقدور تصبر عليه.
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على النافع والاستعانة بالله، والأمر يقتضي الوجوب وإلا فالاستحباب، ونهى عن العجز وقال إن الله يلوم على العجز والعاجز ضد الذين هم ينتصرون. فالأمر بالصبر
واجب أن الإنسان يستعين بالله، يجب أن الإنسان يستعين بالله ولا يأكل الأمور إلى نفسه، لأنه لا حول له ولا قوة. نعم.
والعاجز ضد الذين هم ينتصرون. فالأمر بالصبر والنهي عن الجزع مأمور به في مواضع كثيرة، وذلك لأن الإنسان بين أمرين، أمر أمر بفعله فعليه أن يفعله ويحرص عليه ويستعين الله ولا يعجز، وأمر أصيب به من غير فعله فعليه أن يصبر عليه ولا
يعجز. من مفعول الله سبحانه ما هو مفعول بفعله، وإنما فعل الله سبحانه وتعالى، وأفعال الله سبحانه وتعالى من الإيمان بربوبيته، الإيمان بأفعاله من الإيمان بربوبية الله، لأن الكتاب متعلق بألوهية الله وربوبيته وأسمائه وصفاته، فلا طعن في ربوبية الله سبحانه وتعالى وعدم الإفراد بها وانفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. نعم.
ولهذا قال بعض العقلاء ابن المقفع أو غيره الأمور أمران، أمر فيه حيلة فلا تجزع عنه، وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه.
إما أن تجزع عنه وهو المأمور، وإما أن تجزع منه وهو المقدور. نعم. فالعبد بين فعله بين فعله وبين فعل الله سبحانه وتعالى. ويجب على كل أن يعطي كل شيء حقه، فعله يؤديه وهو قرير النفس، وفعل الله سبحانه وتعالى يصبر عليه.
قوله فيه حيلة يعني استطاع عليه،
يعني أنه يدعه في حيلة في طرفه، فهو يفعله قرير النفس مطمئن لا يعجز عنه ولا يتركه وإنما يفعله.
وهذا في جميع الأمور، لكن عند المؤمن الذي فيه حيلة هو ما أمره الله به وأحبه له، فإن الله لم يأمره إلا بما فيه حيلة له. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد أمره بكل خير له فيه حيلة، وما
سواء كان أمرا أو نهيا الكل فيه نفع، ما يأمره إلا بما ينفع وما ينهى إلا عما يضره، فالكل نفع للمؤمن.
وما لا حيلة له فيه هو ما أصيب به من غير فعله، واسم الحسنات والسيئات يتناول قسمين. فالأفعال مثل قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ومثل قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها. ومثل قوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ومثل قوله تعالى: فلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، إلى آيات كثيرة من هذا الجنس. والقسم الثاني: ما يجري على العبد بغير فعله من النعم والمصائب، كما قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والآية قبلها: فالحسنة في هاتين الآيتين النعم، والسيئة المصائب. هذا هو الثاني من القسمين، وأظن شيخ الإسلام ذكره في هذا الموضع، ولعل الناس أسقطه والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن الإنسان ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال، ولكن عندما يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعها.
فما الإنسان لا يجلس يفكر في قضاء الله وقدر لماذا وكيف، وإنما إذا وقع عليه ويؤمن بأن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو مقدر الأشياء، هذا هو واجب المؤمن. وأما التفكير البعد البعيد، فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما خرج أصحابه وهم يتناقشون فيه في القدر غضب.
فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير فعلهم فاصبر عليه وارضي وسلم. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولهذا قال آدم لموسى،
ولهذا قال علي بن أبي طالب في بيان الإيمان بقضاء الله وقدره، وأن الإنسان يجب أن يؤمن بكل شيء، أخذ بسبابته من لعابه ووضعها في كوره وقال: والله إني لا أعلم أن تلك الرقمة كتبها الله وقدرها حتى تلك الجلسة وذلك الكلام الذين تكلموا، الله سبحانه وتعالى قدره وشاءه وخلقه.
ولهذا قال آدم لموسى: أتلومني على أمر قدره الله عليه قبل أن أخلق بأربعين سنة؟
الإنسان إذا تاب من شيء من ذنب قدره الله سبحانه وتعالى عليه لا يحاج عد بالقدر، شيء انتهى ومضى. ولهذا قال له: أتلومني على شيء كتبه الله سبحانه وتعالى؟
فحج آدم موسى، لأن موسى قال له: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله لا لأجل كونها ذنبا. وأما كونه لأجل الذنب كما يظنه طوائف من الناس فليس مرادا بالحديث، فإن آدم عليه السلام قد تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فتضمن هذا الحديث الشريف أصولا عظيمة من أصول الإيمان، أحدها أن الله سبحانه موصوف بالمحبة وأنه يحب حقيقة، الثاني أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها، فهو القوي ويحب المؤمن القوي، وهو وتر يحب الوتر، وجميل يحب الجمال، وعليم يحب العلماء، ونظيف يحب النظافة، ومؤمن يحب المؤمنين، ومحسن يحب المحسنين، وصابر يحب الصابرين، وشاكر يحب الشاكرين. ومنها أن محبته للمؤمنين تتفاضل فيحب بعضهم أكثر من بعض. ومنها أن سعادة الإنسان في حفظه على ما ينفعه في معاشه ومعاده والحفظ هو بذل الجهد واستفراغ الوزن، فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حفظه محمودا، وكماله كله في مجموع هذين الأمرين، أن يكون حريصا وأن يكون حفظه على ما ينتفع به. فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه من غير حرص فاته من الكمال بقدر ما فاته من ذلك، فالخير كله في الحرص على ما ينفع. ولما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه أمره أن يستعين بالله ليجتمع له مقام إياك نعبد وإياك نستعين.
هذه منازل عالية.
فإن حفظه على ما ينفعه عبادة لله تعالى ولا يتم إلا بمعونته، فأمره أن يعبده وأن يستعين به. فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز، فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله، وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيده ومصدرها منه وموردها إليه. فإن فاته ما لم يقدر له فله حالتان: عجز وهو مفتاح عمل الشيطان فيلقيه العجز إلى لو، ولا فائدة في لو ها هنا، بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والأسف والحزن، وذلك كله من عمل الشيطان، فنهاه صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح، وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظته، وأنه لو قدر لم يفتح ولم يغلب عليه أحد.
إذا قدر الله سبحانه وتعالى شيء ما أحد يرده ولا يغلبه عليه أحد.
وأنه لو قدر لم يفته ولم يغلبه عليه أحد، فلم يبق له ها هنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجود المقدور، وإن انتفت امتنع وجوده. ولهذا قال: فإن طلبك أمر فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين، حالة حصول مطلوبه وحالة فواته. فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا، بل هو أشد ضرورة إليه، وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام بالعبودية ظاهرا وباطنا في حالة حصول المطلوب وعدمه، وبالله التوفيق. ده. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان.
هذا بين له الحكم وبين له العلة، أن العلة تفتح عمل الشيطان.
الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن،
وهو قدر الله وما شاء فعل. هذا هو الشيء الحسن، يبتعد عن ذلك ويقول قدر الله وما شاء فعل ويصبر ويحتسب، والله أعلم.
الخامسة الأمر بالحفظ على ما ينفع مع الاستعانة بالله. السادسة النهي عن مثل ذلك وهو العجز. النهي عن سبب. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب النهي عن سبب الريح، قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. والنهي عن سب الريح
نهي نص بالتحريم، وسب الريح محرم لأنه سب لخالق الريح ومسببها وهو الله سبحانه وتعالى. كذلك الغضب أيضا والتمعر من أفعال الله سبحانه وتعالى ومن مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فالريح تأتي بخير وقد لا تأتي بخير، إنما تأتي بشر، كما ذكر أنها تدمر كل شيء. ولا رد أحد تلك الريح. فالإنسان إذا رأى مثلا مبنى وفيه خلل وفيه عيب وسب ذلك المبنى، إنما هو سب لبنيه. فسب الريح سب لمسببها وخالقها وآمرها، فكل شيء من عند الله سبحانه وتعالى. في هذا النهي عن سب الريح، وهذا النهي يقتضي التحريم، وسبها محرم ولا يجوز، وإنما يطلب الله سبحانه وتعالى من خيرها وخير ما فيها، ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شرها وشر ما فيها، ويبذل الأسباب للابتعاد عما فيها من شر، كتشديد بناه أو الابتعاد عن مصب المياه، لأن الرياح قد تسبب تلك العصير وتلك الفيضانات فيبعد عنها، وهذا من بذل الأسباب، وهذا من كمال التوحيد، لأن سب الريح طعن في ربوبية الله سبحانه وتعالى، والإنسان مؤمن بربوبيته وغلويته وأسمائه وصفاته. الله أعلم. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في فتح المجيد، قال: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. الحديث. قال: لأنها إنما تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره، لأنه هو الذي أوجدها وأمرها، فمثبتها مثبت للفاعل وهو الله سبحانه، كما تقدم في النهي عن سب الدهر، وهذا يشبهه ولا يفعله إلا أهل الجهل بالله ودينه وبما شرعه لعباده. فنهى صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان عما يقوله أهل الجهل والجفاء، وأرشدهم إلى ما يحب أن يقال عند هبوب الريح، فقال: إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. يعني إذا رأيتم ما تكرهون من الريح إذا هبت فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد، وقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. ففي هذا عبودية لله وطاعة له ولرسوله، واستتباع للشرور به، وتعرض لفضله ونعمته. وهذه حال أهل التوحيد والإيمان، خلافا لحال أهل الفسوق والعصيان الذين حرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة الإيمان. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر.
الله أعلم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. يقول
أنا
قال يعني إذا رأيتم ما تكرهون من الريح، إذا حبت ترجعوا إلى ربكم بالتوحيد، وقولوا: اللهم إني أعوذ بك من شر هذه الريح. لأن الريح تأتي بالخير وتأتي بالشر. نعم.